السادسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجدد لكم التحية مستمعي الأعزاء. في نهاية هذه الساعة تتابعون حلقة معادة من برنامج حوارات، وقبل ذلك أدعوكم إلى متابعة تقارير منوعة من مراسلي الإذاعة في مناطق مختلفة من العراق، حيث سنتابع أسعار قوالب الثلج في حر العراق القائض ترتفع، هذا إذا توفرت في الأسواق. محافظة ميسان تمنع زراعة الشلب و الفلاحون يتذمرون. ممثلون يعبرون عن استيائهم من تدني أجورهم، والموصل تشكو من تدني نسب النجاح في الثانوية العامة فيها. مستمعي الكرام، أصبح بين المواطن العراقي وقالب الثلج علاقة حميمية تفوق بحرارتها حر الصيف القائض في العراق. المواطن يحترق وقوالب الثلج لا تتوفر على الدوام، وإذا ما توفرت تكون غير نظيفة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وسبب عدم توفرها هو انقطاع الطاقة الكهربائية. في هذه الحلقة المفرغة تدور حياة المواطن العراقي، وهو ما تابعه لنا سعد كامل.
وسط اشتداد درجات الحرارة في مثل ذلك التوقيت من فصل الصيف، المتزامن مع استمرار غياب الكهرباء الوطنية عن البيوت وأماكن العمل لساعات طويلة، تضاعفت حركة الطلب على مادة الثلج المعمول في المصانع الأهلية، حيث غدا الكثير من الناس يعتمدون على شراء الثلج من الأسواق لإنهاء ما يواجهون من معاناة في حفظ الأغذية والمأكولات وإنتاج الماء البارد بفعل أزمة الكهرباء.
ماء البارد ماكو بالصيف، لا كهرباء، لا ثلاجة تشتغل، لا مجمدة تشتغل.
شلون مدبرين الحال؟
ما كل شيء ماكو، هذا الثلجات ذنه، يوم جنة مايعات ويوم جنة زينات.
ايش قد تاخذ يوميا؟
ياخذ يوميا وجبة الري والعشاء والغداء.
ايش قد تصرف على الثلج يوميا؟
4000 5000 انه الراتب نقسم للمولدة ونقسم للثلجات هاي بالصيف.
وبعد أن صار سيد الموقف لإنهاء ضم العطاشة في فصل الصيف، انضم قالب الثلج إلى قائمة الاحتياجات الحياتية اليومية عند كثير من العائلات العراقية.
يعني من تجي بيتك تلقى الكهرباء طافية، شنبتها ثلج ماكو، تضطر تأخذ لك ربع قالب نص قالب، يعني حكومتنا دي يلعبون طرة كتبة. شون هاي الزار أسود لك أحمر اللي ماكو، يعني إذا أقول لك رجعونا شرجعونا تخلف عمهم كان أحسن.
بالنسبة للكهربائيات يعني مدى تلحق، يعني حتى تجينا يمكن ساعة ساعتين، جو حار.
شون ترتبون الحال
من شراء الثلج؟
هذا دي كلفك يعني؟
أكيد
ثق بي، هذا الثلج نظيف كذا.
قبل أشكال شربنا ومي وشغلات، فهذا نقول على الله نغسل القالب وبعدين نستخدمه بالترامز عندنا.
ومع تفاقم أزمة الكهرباء الحكومية في تلك الأيام الملتهبة سخونة، لاقت تجارة الثلج في الأسواق المحلية موسما رائجا بالطلب بحسب أحد باعة الثلج في منطقة الحرية أحمد صلاح.
الطلب الثلج يعني بالنسبة للناس يسحبون ثلج هواية، يعني أكو ناس يدب يومي 100 قالب، أكو ناس يدب 50 قالب، أنا يدب 25، لا عن إمكانيتي لا عن منطقتي، بس عندنا كم فرع لازمهم.
إيش كم واحد هسه يبيع ثلج بالمنطقة؟ ده شوف هواية يعني.
هسه إحنا بالمنطقة حوالي 7، وأكو طلب هواية، يعني مرات أعزل يجون البيت يقولون ثلج ما عندي، يجون البيت يقول بس طينا ثلج نشرب مي بارد، يقولون والله ما عندي.
يعني السعر بدأ يصعد سعر القالب؟
إيه يصعد يصعد، يعني أكو ناس قاعد تبيع من المعمل منك ب 3000.
فكوا يعني بين هذا الثلج ممكن نظيف يعني يعني يقدرون الناس يشربوا مباشرة، يعني المعامل اللي تجهز
مو كله يجي نظيف، يعني ما يشربون من عنده. نصيحة، من قال يبردون كم بطل ويشربون من عنده يبقى ماي بارد عندهم.
ليش
مو ماي نظيف؟ بس أنا قاعد أصفي هنا ماي يطلع عندي بوصخ.
ويبدو أن الإقبال اللافت للناس على شراء الثلج وضع باعة تلك المادة من أصحاب الأكشاك والمحال المتخصصة في مواقف محرجة، وهم لا يتمكنون من تأمين حصص كاملة لزبائنهم من مادة الثلج التي غدت تنتج بتكاليف مرتفعة بحسب صاحب أحد معامل صناعة الثلج في منطقة العطيفية علي سلمان.
ننتج يوميا 1600 قالب، ما جاي تغطي العالم. عندنا وكلاء بس ما جاي نسد العدد. الوكيل يريد ثلج والمواطن يريد ثلج.
نعطيهم حصتهم الكاملة لو؟
لا والله في شيء ما نعطيهم حصة كاملة، نغطي العالم.
سعر الثلج بالصيف يعني يصعد ولا؟
طبعا يصعد، كهربات يجينا كل 11 ساعة ساعة، الجاز غالي. فترة الصيف ازداد عليه الطلب، ما يقارب يومي 1000 لتر جاز، حوالي 700000 دينار. شغلنا حوالي 18 ساعة 20 ساعة، الكهرباء ماكو 11 بواحد. الثلج يحتاج لبل الكهرباء الوطنية الاعتيادية 16 إلى 18 ساعة حتى يجمد، بس على المولد يحتاج لحوالي بال 24 ساعة تدق عليه المولد يلا يجمد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، شكى مزارعون في ميسان من قرار اعتبروه مجحفا في حقهم، حيث منعهم هذا القرار من زراعة الشلب، وأغلبهم اعتاد هذا النوع من الزراعة منذ سنوات طويلة، غير أن للسلطات في المحافظة أسبابها أيضا. أحمد الكعبي والتفاصيل.
اشتهرت محافظة ميسان بزراعة محصول الشلب نتيجة لتربتها الطينية، لا سيما تلك القريبة من مناطق الأهوار، حيث كان مقدار ما يزرع من محصول مادة الشلب يفي بسد حاجة العراق من هذه المادة. وبعد سقوط النظام السابق عام 2003 وانحسار مياه نهر دجلة بكميات كبيرة، وبما أن مزارع الشلبي تحتاج إلى كميات كبيرة جدا من المياه، قررت الحكومة المحلية في محافظة ميسان منع زراعة هذه المادة، كون كمية المياه المارة بنهر دجلة في ميسان لا تكفي لتأمين الكمية المطلوبة للزراعة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المزارعين.
احنا في العليق زراعة شلب، قلت لك هاي صار لنا بالألف سنة، احنا منطقة عشيرة آل زيادة، يعني محافظة ميسان قضان من منطقة الهدام، عشيرة بينا أقل شيء ألف بيت، قلت لك وكل بيت يحتي أقل عائلة 12 نسمة، من عندنا الدولة وعندنا هسه الماي، عندنا الماي طالع، يعني أرض مستصلحة جاهزة، عندنا مشاريعنا مستصلحة، نهراننا مكاننا جاهزة للعمل، وعندنا بذور ظل مال العام ماكو حاضرين للسنة، وعندنا آلات زراعة يعني احنا جاهزين. الدولة قلت لك حرمتنا من زراعة الشلب،
بس نريدها نكرم، عارضونا نفس النظام اللي صار نفس الشيء، مال مدير الزراعة مال ميمونة سيد خالد طلع علينا الفرج، طلع علينا المغاوير نفس الشيء، قمنا نجي هذا الشلب يروح عن فرض القانون وما يطول كمان زراعة. زين يا رم يا وزارة الزراعة اللي يوم فرض القانون. واحنا متأثرين يعني شوفوا لنا حل وسيط.
لأن أبوك صدرهم جايين مخربين، سدوا علينا المعي، هسه أدري احنا مخربين وسوي لنا حل.
من جانبه مدير زراعة ميسان ناصر مناتي دعا المزارعين إلى زراعة محصول آخر من المحاصيل الزراعة الصيفية.
طلب قرارات من اللجنة الزراعية في المحافظة بمسألة أنه أن نستثني الفلاحين المتخصصين والمصنفين بزراعة الشلب لكون معيشتهم تعتمد على هذا المحصول بالذات، إلا أنه لم تحصل الموافقة أيضا في هذا الاتجاه، ما يؤدى إلى أنه ندعو الفلاحين إلى زراعة محاصيل أخرى، رغم أننا متأكدين أن الأراضي أراضي طينية لا تصلح إلا لزراعة الشلب.
وبحسب مسؤولين في الحكومة المحلية أن قرار منع زراعة الشلب في عموم مناطق محافظة ميسان للموسم الصيفي الحالي يهدف إلى ترشيد استخدام المياه لتأمين زراعة محاصيل صيفية أخرى. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
المستمع علي حسين من صلاح الدين يقول بأنه من متابعي إذاعة العراق الحر، ويقول بأنه أنا أتابع برامجكم الشفافة والصادقة، أنا من مستمعي الإذاعة منذ زمن النظام وبعده، أتمنى لكم التوفيق وتحياتي إلى جميع الكادر وشكرا.
المستمع حسين تركماني من طوس خرماتو يقول والله حبيت إذاعتكم بس سمعتها، الله يطول عمر إذاعة العراق الحر.
المستمع علاء البيضاني من أهالي البصرة يقول في رسالته أنا من أهل البصرة، أحيي قناة إذاعة العراق الحر المناضلة، وكنت ولا أزال من متابعيها بشغف. أطلق ندائي من باب الوطنية والهوية رجيا مد يد العون في مساعدتي بإيجاد وظيفة، فقط يئس من التقديم ولأني أفتقر للواسطة والمحسوبية.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، بعد قليل نتابع تقريرا عن قرار لمجلس القضاء الأعلى لتسهيل إجراءات الإفراج عن موقوفين ثبتت براءتهم، ولكن وقبل ذلك أترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
صافينا يا بيتك هالقلب. هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعينا الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
سيدتي وسادتي، بهدف تسهيل الإفراج عن الموقوفين الذين تثبت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، اتخذ مجلس القضاء الأعلى عددا من الإجراءات، ومنها حذف عبارة لاحظ مسؤولون إنها تؤخر إطلاق سراح الموقوفين لأشهر طويلة. هذه العبارة التي تم حذفها هي: يفرج عنه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضية أخرى. محمد كريم والتفاصيل.
أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي قرارا إلى جميع المحاكم والجهات القضائية بحذف عبارة يفرج عنه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضية أخرى من مذكرات الإفراج عن المتهمين أو المعتقلين. القرار هذا جاء بعد أن بحث مجلس القضاء الأعلى الأسباب وراء ظاهرة تأخر تنفيذ قرارات الإفراج عن الموقوفين أو المتهمين من قبل الأجهزة التنفيذية، حسب ما يوضح ذلك في تصريحه لإذاعة العراق الحر الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار.
قرارات القاضية بإفراج كان تنفيذها يتأخر، ووجدنا بأنه الجهات التنفيذية كانت تتحجج بأنه لا يستطيعون الإفراج عن المتهم إلا بعد التأكد من أنه غير مطلوب عن قضية أخرى، يعني المتهم يفرج عنه ولا يتم تنفيذ قرار الإفراج عنه إلا بعد أسبوعين أو أكثر. ولكن ذكر هذه العبارة ليس بها نص قانوني، وإنما جرى العرف القضائي على إدراجه، فكان هناك قرار من سيد رئيس القضاء على بعدم ذكر هذه العبارة.
بيرقدار أشار أيضا إلى أن رئاسة مجلس القضاء أصدرت قرارا آخر بهذا الخصوص يقضي بإحالة جميع من يتسبب بتأخير قرارات الإفراج إلى المحاكم العراقية.
من جهة ثانية أيضا وجه السيد رئيس القضاء إلى جميع المحاكم، إن كان قضاء تحقيق أو جنايات، بإصدار قرار الإفراج وتسليمها إلى جهات التنفيذ في نفس اليوم أو في اليوم التالي كأقصى حد، ولا يتأخر تنفيذ هذه القرارات بحجة عدم وصول القرار. وأيضا وجه أعضاء الدعاء العام بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، وفي حالة التأخير تقديم المسؤولين عن هذا التأخير إلى المحاكمة.
من جهتها، ما أعرب عدد من ناشطي المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان عن ترحيبهم بقرارات مجلس القضاء الأعلى هذه لانسجامها حسب تعبيرهم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. الناشط في مجال حقوق الإنسان والمحامي أحمد العزاوي:
هذه المذكرة قد جاءت بعد سنين طويلة من عدم تنفيذ قرارات المحاكم العراقية بالإفراج عن المعتقلين. يصدر القرار بالإفراج عن المعتقل سين، ولا يخرج هذا المعتقل من السجن إلا بعد 8 أو 10 أشهر من قرار الإفراج. وبالتالي قرار مجلس القضاء الأعلى جاء منسجما مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومع الدستور ومع قانون العقوبات العراقي.
غير أن عددا من القانونيين العراقيين لم يبدوا متفائلين بأن تلقى توجيهات مجلس القضاء وقراراته الهادفة لتسريع عملية إخلاء سبيل من لم تثبت إدانتهم أو قضوا مدة عقوباتهم الاستجابة اللازمة من قبل الجهات التنفيذية. الخبير القانوني والمحامي أسود المنشدي:
ليست بالسهولة التي يتوقعها أحد، ليست بالسهولة، لأنه ما يحسون بالمسؤولية ويعتقدون أنه هذا الإنسان الموقوف مو بذات أهمية بحيث تتابع أمره وينفذ أمر القضاء.
فإن كان الأمر كذلك، فما هي الأسباب الحقيقية وراء ضعف التفاعل المتوقع من الأجهزة التنفيذية مع قرارات مجلس القضاء سالفة الذكر؟ الناشط في مجال حقوق الإنسان والمحامي أحمد العزاوي مرة أخرى:
هناك أكثر من سبب. أولا، هناك الثقافة التي كانت سائدة في ظل النظام السابق، الضابط أو التنفيذ ينظر للمتهم كأنه مدان إلى أن تثبت براءته. هناك عدم إيمان هذه الجهات بثقافة حقوق الإنسان كمهارات وكسلوكيات.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، عبر عاملون في أوساط التعليم في البصرة عن غضبهم لعدم حصولهم على زيادة موعودة في الرواتب أسوة بموظفين آخرين في قطاعات أخرى مختلفة. عبد الكريم العامري وتفاصيل.
فوجئ معلمو البصرة بعدم تنفيذ القرار الذي نص على رفع تسكين رواتب المعلمين والمدرسين وجعلها بمستوى رواتب باقي الوزارات، ما أثار سخط الشريحة التي تعتبر من أهم شرائح المجتمع لتعاملها اليومي مع جيل المستقبل. وقال نقيب المعلمين في البصرة جواد كاظم المريوش في حديث لإذاعة العراق الحر أن عدم تنفيذ قرار رفع التسكين يعد انتهاكا لحقوق المعلمين والمدرسين.
انفردت المديرية العامة لتربية البصرة عن كل مديريات التربية في العراق بشد مخصصات وفروقات قرار رفع التسكين خلال شهر تموز 2010. قبل استلام الصكوك بأسبوع فوجئنا بلقاء للسيد باقر جبر صولاغ يؤكد بأن هذا القرار لن ينفذ لعدم وجود رصيد مالي يسمح بصرفه. نحن نسأل مستغربين، أنحن أمام دولة تصدر القرارات نتيجة دراسة استراتيج تخطيط أم على أهواء ترتبط بالنزعات السياسية والأجندة السياسية لهذا الوزير أو لذا؟
وأضاف المريوش أن النقابة في البصرة ستنتظر حتى نهاية شهر آب، إن لم تصرف مستحقات المعلمين والمدرسين ستعمد إلى عدم إجراء الامتحانات حتى يحصلوا على كامل حقوقهم على حد قوله.
نحن في البصرة جزء من النقابة العامة في بغداد حقا، لكن موقفنا سيكون موقفا فرديا في حالة عدم اتخاذ النقابة العامة ببغداد موقف صارم ضد تصريحات السيد وزير المالية. سننتظر كما قال السيد الدكتور محسن الموسوي نقيب النقابة العامة في بغداد، سننتظر خلال الشهر الثامن، إن لم تصرف مخصصاتنا ومستحقاتنا سنعمد إلى عدم إجراء الامتحانات على الإطلاق مهما تكون أبر التسكين التي يزرقونها للمعلمين بين حين وآخر.
من جانبه أكد مدير المكتب الإعلامي لمديرية تربية محافظة البصرة باسم القطراني أن المديرية أكملت جميع الإجراءات الخاصة لرفع التسكين، لكنهم فوجئوا بأن وزارة المالية قد أبلغت وزارة التربية بإيقاف الصرف إلى إشعار آخر.
وعددنا جميع الأمور الخاصة برفع التسكين وأكملنا الإجراءات الخاصة بهذا الأمر، لكن إلى تحقق كوشينا بأن وزارة المالية قد أبلغت وزارة التربية بأن التخصيصات لهذه يعني للتسكين لربع التسكين لحد الآن لم تعد، يعني ربما سيكون بلا أشعار آخر. أذكر الآن في ملعب وزارة المالية وإن شاء الله نقابة المعلمين وأيضا المدير العام جاءت حقيقة في نتال بالوزارة ولمعرفة فيما إذا كان إن شاء الله سيرفع قريبا وستوجد
تخفيضات مالية. وعبر عدد من الهيئات التدريسية عن استغرابهم وسخطهم لإيقاف صرف مستحقاتهم المالية، حالهم حال جميع موظفي الدولة وأن مطالبتهم هذه هي حق مشروع لهم.
راتبنا استحقاق مثل ما موظفين الدولة الموجودين، ليش نختلف احنا عن موظفين الدولة؟ ليش ابو النفط يشدوله؟ ليش ابو الصناعة يشدوله؟ ليش ابو التجارة يشدوله؟ احنا كمعلمين مربين نخرج كوادر ونخرج مسؤولين ونخرج ناس ذو مستوى بالمجتمع، ليش هالغبن هذا؟
ليش يعني دوائر النفط افضل من رواتبنا؟ سلم الرواتب يعني يشتغلون بيه باسرع وقت، يعني هذا قاعد تخدير اعصابي يخدرون باعصابنا.
والله احنا بالنسبه لقرار التسكين هو بالحقيقه قرار مجحف تجاه المعلم، لان المعلم هو الوحيد بالنسبه للمعلم يتعامل ويا بشر،
ونطالب بحقوقنا يعني احنا المعلمين مثل بقيه موظفين الدوله.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، بعد قليل تتابعون تقريرا عن تدني أجور الممثلين في العراق، أما الآن فأترككم مع فاصل غنائي.
شباب؟ ممكن تسمعوني؟ سمعوني يلا.
لا تولع النور، خلي نورنا طافي. حلو المحيا، حلو المحيا، نورا بيننا كافي.
لا تولع النور، خلي نورنا طافي. حلو المحيا، حلو المحيا، نورا بيننا كافي. حلو المحيا، نورا بيننا كافي.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة الفقرات المتبقية من برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، حيث ستستمعون في نهايتها إلى برنامج حوارات. أما الآن فنتابع تقريرين، أحدهما عن تدني أجور الممثلين في العراق، والثاني عن شكاوى موصلية من تدني نسب النجاح في امتحانات البكالوريا لهذا العام. سيدتي وسادتي، عبر عدد من الممثلين عن استيائهم الشديد من الأجور التي يحصلون عليها لقاء التمثيل سواء داخل العراق أم خارجه. هؤلاء قالوا أنهم لا يتمتعون بأي حقوق وليست هناك أي جهة معينة تكفلهم وتدعمهم، مما يتركهم فريسة لضغوط المنتجين الفنيين بشكل عام. عماد جاسم والتفاصيل.
يعاني أغلب الفنانين والممثلين العراقيين من تدني أجورهم جراء مشاركتهم في أعمال درامية عراقية أو عربية، وما أن تطرح الأسئلة بهذا الشأن حتى تأتي الإجابات الساخطة والتي تعبر عن استياء الممثلين العراقيين المضطرين للقبول بأدنى أجر كي يواصلوا حياتهم، وكذلك لغياب الجهات التي تدعمهم أو تطالب بحقوقهم. الممثل طارق شاكر يقول أن أجور بعض الممثلين تصل أحيانا إلى 7,000 دينار لليوم الواحد في ظل ظروف قاسية، أي أدنى من أجور عامل بناء بنسبة أكثر من النصف وأدنى من أجور أي عامل بسيط.
طبعا الموضوع أجور فنانين عراقيين مسألة يراد لها أكثر من مجلد، لقد عانينا كثير من موضوع المنتجين في العراق خاصة وحتى في سوريا التي هي منبع الإنتاج حاليا، يأتي إليك في وقت لا يسمح حتى أن تتنفس. هل يعقل أن نصور مسلسل في هذه الظروف درجة الحرارة 51 رسمية والأجور بائسة جدا ما تساوي أنه قطرة من عرق جسمك؟
طيب البعض يلوم الفنانين بقبولهم بيئة هكذا أجور.
نعم، لأن ناصر إنتاج محصورة في أشخاص معينين، فإن رفض فكروش السرع. نعم، ولا يمكن أن يرسل عليها مرة أخرى أو يدعوه إلى أي مسلسل فيبقى عاطلا.
كيف تتراوح الأجور؟
يعني تحسب أنه بالضبط كل أسبوعين أو ثلاثة $100، يعني لما تقسمها تطلع يومي 7,000، يعني عامل البناء يأخذ 25,000 دينار في اليوم والفنان يأخذ 7,000 دينار في اليوم وأنت قيس.
في حين أشارت الفنانة إقبال نعيم أن الكثير من الأسماء المهمة في مجال الدراما توقفت عن المشاركة في الأعمال التلفزيونية لضعف الإنتاج وتواضع الأجور وغياب الرعاية الحقيقية للممثل العراقي الذي ترى أنه يقدم عطاء يفوق في أغلب الأحيان عطاء ممثلي دول الجوار، لكنه يتقاضى أجرا أقل منهم بنسب عالية.
الفنان العراقي هو متميز في عطائه، في إنجازه، في خبرته، لكنه مع الأسف لحد الآن مغبون في أجوره ومغبون في طريقة إدارة العمل، فهناك سوء في إدارة العمل الإنتاج وهذه كارثة للإنتاج العراقي.
الممثل ستار جبار يجد أن المنتجين ومديري الإنتاج للأعمال الدرامية يتعاملون بفوقية مع الممثل العراقي ويفرضون شروطهم عليه ويستغلون وضعه الاقتصادي والإنساني، محددين أقل الأجور لمعرفتهم بقبوله بذلك من أجل أن يسد رمق عائلته ولعدم وجود مردود مالي بديل له.
الممثل العراقي يعاني معاناة كبيرة من مسألة الأجور، خصوصا الجهة الإنتاجية تعامل الممثل عمل الدلالين كوميسيون بحيث يستقطع من أجور أي ممثل حصة للإنتاج وحصة للمساعد المخرج وغيره، ولا يعامل الممثل العراقي معاملة نظيرة للعربي، يعني أجور متدنية وهي السبب في هبوط الدراما العراقية. مسألة الأجور كثير من الأعمال مشاك بأنه ما تجيب ثمن الذهاب والإياب، بالإضافة هذا الممثل العراقي يحضر اكسسواراته ويحضر ملابسه يعتمد على نفسه، يعني أغلب الفضائيات قاعد تستغل جانب الظرف المعيشي للفنان العراقي أن تتحجم الممثل العراقي عن طريق الإنتاج.
في حين بيّنت الممثلة فاتن الورد أن مشكلة تدني أجور الفنانين والممثلين ترجع لعدم وجود أي جهة تنظم ذلك في إطار قانوني وتحتم على المنتجين وضع سلالم لأجور النجوم نزولا إلى الممثلين أصحاب الأدوار الصغيرة، لذلك فتحديد الأجور يخضع للمزاجية والمحسوبيات، وما على الممثل إلا الخضوع والقبول بالقليل حتى لا يكون بعيدا عن الشاشة أو يبقى في طي النسيان.
ومثلا أنا بالنسبة إلي أي أجر يعطوني مو رأسا أوافق، بس من الماكو أوافق مجبورة أتفادى، من راح أصور مثل أنا ماخذ 100 أو 75 غيري مطي ورقة ونص، شو أسوي؟ أخضع قد أمر الواقع، يقول والله هات ما معروفة هالقيد.
ماكو جهة تحمي الممثلين أو في الضوابط؟
ماكو جهة، والمنتج بكيفه أو مدير الإنتاج من يدز علي فاتن تعي وقعين عندنا 3 حلقات هات 300,000، أقول له ليش 200؟ يقول لي مو كل واحد هالقيد، أقول أحسن ما قاعدة معودة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، كانت الأولى والثانية في امتحانات الثانوية العامة هذا العام الفرع العلمي من الموصل، غير أن نسب النجاح في المدينة جاءت متعثرة بشكل عام. مسؤول في التربية في محافظة نينوى طرح عددا من الأسباب، منها تأجيل الامتحانات من قبل الطلاب، والثاني السماح للراسبين بالمشاركة في هذه الامتحانات. أما بعض الطلاب وبعض الآباء فأصروا أن السبب هو صعوبة الأسئلة وقلة الخدمات ومنها انقطاع الطاقة الكهربائية. التفاصيل مع أحمد حميد.
شهدت محافظة نينوى خلال السنوات الأخيرة انخفاضا واضحا في نتائج الامتحانات الوزارية للمراحل الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي، وعزى مدير عام تربية نينوى إدريس الطحان هذا التدهور في النتائج لعدة أسباب، لعل أبرزها تأجيل الامتحان من قبل الطلبة وبعد قراءتهم للأسئلة.
السبب الأول يوعز إلى كثرة المؤجلين، الباب مفتوح لاختيار الطالب متى ما شاء ترك وغادر القاعة الامتحانية، وإن أراد أجاب عن الأسئلة فهو حر في الإجابة. فالعديد من الطلبة غادروا القاعة الامتحانية بعد مشاهدتهم للأسئلة وعدم قناعتهم بالحصول على درجة عالية فتركوا القاعة الامتحانية، وكان له أثر كبير في تدني نسبة النجاح في المحافظة، وهذا يعد السبب الأول من أسباب تدني نسبة النجاح في محافظة نينوى. السبب الآخر إشراك الراسبين في الامتحانات العامة سنويا، من يكون راسبا في 3 مواد يحرم من المشاركة في الامتحانات العامة، ولكن خلال هذه السنة أعطوا فرصة لأبنائنا الطلبة، فمن كان راسبا في 3 أيضا شارك في الامتحان. هذا لا شك أنه كان يعاني من الضعف في القدرة العلمية والإمكانية فساهم في الامتحان، فكان أكثرهم راسبين أيضا في الامتحان العام.
وكان وزير التربية قد أعلن الأربعاء الماضي نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية، وحصلت فيها محافظة بابل على المركز الأول، وكانت الأولى على العراق في القسم العلمي هي الطالبة هدير سعد دانيال من محافظة نينوى، والثانية كانت الطالبة دلال محمد خضر وهي أيضا من محافظة نينوى، التي حلت بمراكز متأخرة بمستوى الترتيب. طلبة من مدارس نينوى عزوا من جانبهم هذا التدني بالنتائج إلى صعوبة الأسئلة وعدم توفير الخدمات.
يعني الأسئلة صعبة أولا، ثانيا كهرب ما متوفر، هي هاي الأسباب.
الله أسباب النتائج متدني، أول شيء ظروف، وثاني شيء ذولي خلال الأسئلة ما يراعون. يعني بصراحة الأسئلة جد خاصة بالأحياء، يعني أسئلة غير شكل تمام جابوا من بعد الشيء درسنا ركزنا عليه ما جاء، يعني الأشياء الدسمة بالمادة ما جت، جاء شيء يعني ما متوقعين. والإضافات اللي جت على الكتب الرياضيات والأحياء العفو كيمياء هم جت إضافات هم جتنا بالأخير، يعني ما لحقنا ندرسها وانت طالب خمس دصير. يعني
النتائج كانت يعني ما نطيق نقول لك انه فاض مرة ما جيدة مليحة، بس انه التوقع انه المفروض النتائج تكون أفضل بالنسبة للطالبات، يعني كنا نتوقع أفضل، لأن يعني الطالبات اللي عندهم 80 أو 70 جت نتائجهم بمستوى أدنى. السبب يقال أنه السبب التصليح، ممكن التصليح، ممكن أيضا يعني لا نقلل من أهمية الكهرباء.
لإذاعة العراق الحر، أحمد حميد، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8، وفي أربيل على موجة FM 108، وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، بعد قليل يحين موعدكم مع برنامج حوارات، وقبل ذلك أدعوكم إلى دقائق مع الطرب.
الصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يرى بعض الفنانين أن المسرح ما زال يحتفظ ببريقه وأهميته بمواجهة طغيان وسائل الاتصال والمتعة البصرية والسمعية التي أتاحتها التقنيات الحديثة المتطورة، ومن هؤلاء الفنان حيدر منعثر الذي يعول كثيرا على المسرحية الشعبية الكوميدية ذات المضامين الإنسانية والخطاب الهادف إلى إشراك الجمهور عبر سلسلة توظيفات تتحرك بين محطات التوجيه والتنبيه والتحريض بدون أن يفقد العمل المسرحي منطقة المتعة التي ما زالت عنصر اجتذاب أساسي لجمهور المسرح في أغلب المجتمعات. أدعوكم مستمعي الأعزاء لمتابعة هذا الجزء من الحوار مع الممثل والمخرج والكاتب حيدر منعثر، فأهلا بكم.
حوارات.
ارتبطت شخصية حيدر منعثر كفنان مسرحي بالكوميديا، هل تعتقد أن الكوميديا هي السبيل الأقصر للرسوخ في الذاكرة، وهل أن الكوميديا هو الطريق الأفضل والأقصر للتأثير والبقاء؟
أنا أتيت إلى المنطقة الساخنة وهي منطقة الحدث اليومي والحدث المتعلق بضمير الناس وتطلعاتهم وأحلامهم والحديث عنهم في منتصف التسعينات عندما كان يعاني المواطن العراقي من قسوة الحصار ومن قسوة الظروف الاجتماعية ومن الانحطاط الاجتماعي وما يحيط الفرد العراقي. فتركت عن قصد ووعي ما كنت أقدمه في العروض المسرحية النخبوية التي كنت أقدمها حتى العام 96 تقريبا، متوجها إلى هذا المواطن الإنسان العراقي الذي يحتاج إلى من يحاكيه في ذلك الوقت. وبذلك كانت أول خطواتي هي باتجاه هذا المواطن بمسرحية دائعة الصيت، واستمر عرضها لأكثر من سنة وثمانية أشهر ملك زمانا. أنا لم أذهب إلى الكوميديا بقدر ما أنا أردت أن أقدم المأساة التي يحياها المواطن العراقي بلغة السخرية المريرة. في ذلك الوقت كانت الخطوط الحمراء كثيرة ولا يمكن تخطيها، لذلك كانت الكوميديا هي سلاح من نوع آخر.
سلاح من نوع آخر، دعني أتوقف عند هذا. الفنان الكوميدي يبدو لي كالطبيب المشرح، يعني تكشف الأزمة، تفتح الدمل وتجعلنا نتفرج عليه أحيانا بطريقة ساخرة بحيث تغرق في الضحك لكنه ضحك كالبكاء. هل هذه هي مهمة الكوميديا برأيك السوداء؟
من ضمن دراستي الأكاديمية وعملي في ميدان المسرح اللي هو الخارطة الحقيقية لتحركي كفنان، تعلمت أنه للمسرح رسالة ذو ثلاث أوجه، عليك أما أن توجه في المسرح أو تحذر، وأقصى درجات ما يمكن أن يحقق المسرح هو عندما يحرض، وأقصد بذلك عندما يحرض إلى الجمال، إلى الحق، إلى العدل، إلى اتخاذ الموقف، إلى التحريض باتجاه تغيير الواقع في الحياة. أنت تعرف أنه إحنا يعني الأمة العراقية عاشت ويلات ومصيبات كبيرة، في بعض الأحيان لا يكفي الخطاب الكوميدي أن يكون موجها تعليميا يعني بطرا فقط، لأن الناس ملت من هذا الخطاب. عليك أن تقفز إلى المستويات الأخرى الثانية، أما أن تكون في المستوى الثاني تحذر، وإذا استطعت، وهذا أنا سميت أقصى ما يمكن يقدم المسرح، أن تحرض باتجاه تغيير هذا الواقع. أنا بأمانة أقول أنني كنت في مسرحياتي في مستهل العرض أحذر، ولكن بين طيات العرض كنت أسرد التحريض. ولحد الآن وحتى مع آخر تجربة مسرحية لي وهي مسرحية جيب الملك جيبة، أنا فلسفتي ورسالتي بالمسرح تتخذ هذا الشكل.
لنكن صريحين، المعايير اللي تفضلت بيها تعطي للمسرح قدسية عالية وتأثير كبير في حياة الشعوب، ونتداول قول أحدهم أنه اعطني مسرحا أعطيك شعبا واعيا أو شيء من هذا القبيل. بتقنيات العصر الجديدة وأدوات الاتصال وغنى المعلومة وسهولة الوصول إليها، يعني هل ما زال المسرح يمتلك هذا البريق وهذا السحر الجاذب كما كان سابقا؟
هذه إشكالية كبيرة يعيشها المسرح في العالم أجمع، يعني ليس في العراق، المسرح الآن في كل دول العالم الآن عليها هجمة شرسة من منظومة تقنية رقمية صورية. المسرح الآن أزمته الحقيقية ليس في كتابة نص أو أداء تمثيلي، المسرح الآن مثل ما قلت حضرتك يعيش أزمة كبيرة، وهو كيف أن يجد نفسه ويحقق حضوره وفعاليته وضرورته في الحياة وسط هذه المنظومات والصورية العظيمة والمدهشة والجميل. أيضا أنا أجد أنه المسرح يحتاج إلى أن يجد اشتغالات أخرى جديدة، لا يبقى متكلسا في الأوجه الكلاسيكية التقليدية، على المسرح أن لا يبقى مجرد اثنين من الممثلين يتحاوران أمامنا، على المسرح أن يجد منظومات اشتغال أخرى جديدة. أنا أسعى في عروضي المسرحية أن أستفيد من منظومة ما يسمى بالمسرح الشامل، أن أدخل كل هذه العمليات في المسرح لأجل شد المتلقي والاندهاش والانبهار بالتقديم، وصولا إلى أن تصل أدخل له الفكرة التي من أجلها أقدم العرض. يعني أنا في كافة عروضي دائما ما أستخدم منظومة الكبريه السياسي, وهو الذي يستفيد من كل آليات الاشتغال, ممثلين مهرة, هناك موسيقى, هناك استعراض, هناك بدي تكنيك عالي, هناك دخول للشاشة السكرين السينمائية في داخل العرض المسرحي, وهكذا لكي نعطي تنشيط لخشبة المسرح, تنشيط للمسرح في داخل منظومة الحياة الاجتماعية للمواطن.
جميل. بعد هذا الاعتراف أذكر بضيفي العزيز الفنان الشامل والمتنوع حيدر منعثر في حوار ضمن برنامج حوارات. بعد هذا الاعتراف دعنا نشير أيضا إلى أنه ما زال إذا لم يكن في العراق ففي بلدان حتى عربية ونظيرة في وضعنا العراقي, لازال المسرح منطقة جاذبة بمعنى المتعة. أنت لم تذكر متعة, ذكرنا التحريض, ذكرنا التحفيز والتحذير. لماذا لا نفكر بالمتعة وخصوصا الكوميديا؟ يعني في عوائل يلا خلنا نروح نستمتع اليوم, نروح للمسرح لتلقف يعني باقة أو جرعة جميلة من طرافة من كوميديا. لماذا لا نحتفظ بهذه المنطقة لنبقي خصوصية المسرح وطقس زيارة المسرح؟
شكرا أستاذ الحيدري, نبهتني إلى قضية فاتني أن أذكرها في حديثي, وهي طبعا واحدة شرطية أزلية في تاريخ العرض المسرحي, بدءا من العرض المسرحي الإغريقي الأول قبل أكثر من 3000 سنة ولحد الآن. هذا الشرط الأزلي وهو شرط المتعة. لا يمكن أن تقدم أن تعرض مسرحي لا يمكن أن تتوفر فيه المتعة, ولهذا أنا واحد من المسرحيين العراقيين الذين يحملون شعارا دائما في تقديم العروض المسرحية, أقول أن المسرح هو عبارة عن امتاع واقناع, الاثنان متصلان ببعض, لا يمكن ان نفصل. يعني انت تقدم, قد تقدم المتعة المجردة من عروض التسلية التقليدية التي قد يحتاجها المواطن في بعض الاحيان,
ولما لا
انا لست ضد هذه العروض ابدا, مواطن مثل المواطن العراقي وفي هذه الظروف يحتاجها, ولكن لا بأس انه داخل هذا العرض هناك ثيمة, هناك قضية يمكن تسريبها من خلال هذا الجو الممتع. لابد هناك من سؤال. يعني عندما أقدم عرض مسرحي مليء بالمتعة لمدة ساعتين, لا بأس أنه يتخلل هذه الساعتين 10 دقائق أقدم فيها لحظة تأمل ولحظة فكر, ولحظة من خلالها أستطيع أن أستوقف هذا المتلقي, وبالتالي أنا محقق القضيتين المسرح. نحن لدينا عوائل تحاول أن تنكش عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي المتوسط, وليس هناك من مجال آخر سوى الحضور إلى المسرح لأجل هذه الغاية, لكي لا نحبط هذا الاندفاع داخلهم, ولكي لا يصابون بخيبة الأمل. نحن أعرف بالناس, أعرف بالمواطن العراقي ولماذا يأتي إلى المسرح, نبني معه شيء جديد, أنه يأتي إلى المتعة لا بأس, نقدم له المتعة لا بأس, ما يحتاج لكي يبتسم ويأخذ شيء من الراحة النفسية. شخصيا في عروضي لا يمكن أن أفرغ عروضي المسرحية من قيم أخلاقية فكرية قيمة معينة أزرعها في داخل العرض, ولكني لا أزرعها بطريقة من يحول العرض المسرحي إلى محاضرة.
وهذا يجرنا أيضا إلى ما شهدناه في عقود سابقة في السبعينات الثمانينات, المسرح الجاد, ولكن الاعتراف الموضوعي بتغير الحياة, تغير اهتمامات الإنسان وإيقاع حياته, يفرض أن تتحول أيضا مفاهيم الأداء المسرحي. دعني أسأل أيضا مساحة النجم, يعني خلينا نقول بصراحة المسرح قدم نجوم على المستوى العراقي, المستوى العربي, حتى المستوى العالمي طبعا. كيف يتسنى لإنسان بحجمه الفيزيائي المحدود أن يكون ذا تأثير بهذه المساحة على الجمهور؟ يعني سر بناء شخصية النجم, حدثني حيدر النعثر.
شكرا حيدر على هذا السؤال. يعني انت الان حلتني الى قضية, يعني في بداية دخولي الى المعترك الفني كنت اخشى ان اقف على خشبة المسرح خوفا من هذا المعيار اللي جنابك تحدثت عنه, وهو الجانب الفيزيائي, يعني الفيزيائي بالنسبة للحجم. حتى في احد المرات, واتذكر مقولة لاستاذي رحمه الله, ومعلم الأجيال الأستاذ قاسم محمد
شاهدني
أمثل، وأنا لست راغبا في أن أكون ممثلا، خوفي من قصري ومن حجمي التي لا يتجاوز 170 أو 170 وشيء.
حيدر لا تزاغل، أقل لا تزاغل، أقل هواية.
لا 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 170 لا لا أنت من زمان ما شايفني. فقال لي الأستاذ قاسم محمد، قال لي أنت عندك طلة وحضور من الله سبحانه وتعالى يعادل الشيء اللي أنت تخجل من عنده. وعطاني درس بهذا الموضوع، كانت قتي مهزوزة بموضوع يعني شكلي وحجمي على المسرح، يعني أرى فتحة المسرح هذه العملاقة أقول لا يمكن أن أشغل هذه الفتحة العظيمة بهذا الحجم الضئيل وهذا. فدفعني باتجاه قال لي أنا مشاهد، وقال لي أنا مشاهد غير عادي، أنا أستاذ ومخرج، وعندما أشوفك أنت الآن عندك طلة وعندنا يقين، يعني هذا فد شيء يعني زرع سبحانه وتعالى في عد الإنسان. يعني ويعني أنا دائما أنظر، وحتى الآن عندما أتحدث مع الممثلين ومع تلاميذي أيضا أنقل لهم هذه الرسالة وهذه الخبرة، أنه ممكن أقصر الناس وأضعلهم حجما، ممكن أن يفعل الأعاجيب، وأن لو استطاع أن يكتشف دواخله ويستطيع أن يقدم نفسه ويكتشف ما بداخله ويجد أداءات جديدة لوضعه. أنا لا أخفي عليك أنه أنا لم أكن أفكر في يوم من الأيام أن أكون نجما مسرحيا، أنا نجم شباك. فأنا كان في رأسي فكر، هذا الفكر ربط يعني كيف أوصله إلى الجمهور. وضعت نفسي آني حيدر بن عثر، قلت أنه هذا الفكر صعب أن يوصل أحد غيري لأن قد لا يفهم ما أريد. فوضعت نفسي في مسرحية كتبنا عليها المسرحية الجماهيرية الشعبية، ولا نعرف هل سيأتي الجمهور أم لا، اللي أقصد بها ملك زمانه. وحتى الممثلين اللي كانوا يشاركون البطولة يعني يفكر أحد أنه حيدر النحفر ممكن أن يكون نجم شباك كوميدي، يعني جازي بيسوي مسرحية إخراجه وبطولته هو. فأتذكر الزميلات آسيا كمال وسناء عبد الرحمن وكنعان علي، وتذكر تجارب المسرحية ورائد محسي كانوا معايا لحد ليلة العرض الأولى. هم عندهم شكل إن حيدر خلى نفسه في مطب، ولكن هو السر الإلهي، وهي وصية قاسم محمد. استجمعت كل ما أملك وبكل ما أمتلك من خبرة، فمن وضعتها على المسرح بعد أسبوع يجيني الرجل اللي يقطع تذاكر يقول لي الجمهور يسأل يقول احنا جايين لأجل ممثل، احنا عرفه مخرج، ولكن اكو ممثل الان اسمه حيدر النعتر. انا اعتقد هذا درس بليغ في حياتي الشخصية. يعني
تحية واعتزاز بالفنان الشامل والمتنوع حيدر النعتر. سيكون هذا الجزء الاول من حوار مع المخرج والممثل والكاتب حيدر النعتر، سنتمه في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات. وقبل ذلك دعني اقول إخواننا المصريين يقولوا يجعل سره بأضعف خلقه، فيجعل سره بأقصر خلقه حيدر النعتر. شكرا جزيلا ونلتقي ثانية.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.